بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب وسنن قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة والقربات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه صلاة الليل. وهذه الصلاة التي كنا في شهر رمضان قد حافظنا عليها واهتممنا بها، هذه الصلاة لا تنقطع بعد انتهاء رمضان، بل إن قيام الليل مشروع في كل ليلة. وعندما يستذكر المسلم الفضائل التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وفي سنته عما أعده الله جل وعلا لمن يقوم الليل، لكان من أشد الناس حرصا على المحافظة على صلاة الليل. فالله جل وعلا وصف عباد الرحمن بقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيبيتون لربهم على هذه الحال وهذه الصفة، ساجدين وقائمين. والله جل وعلا ذكر في صفات المتقين أنهم من الليل قليلا ما يهجعون فيه، وحالهم في الأسحار مستغفرين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول الله جل وعلا عن أهل الإيمان: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فمواضع نومهم بعيدة عنهم، متجافية، لأنهم في حال دعاء وصلاة رجاء فيما عند الله جل وعلا من الأجر، وخوفا من أليم عقابه. ماذا كان جزاؤهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله جل وعلا قال أيضا في صفات المؤمنين: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ومن أعظم الأدلة التي فيها الحث على قيام الليل وبيان فضلهم ورفعة مكانتهم على غيرهم قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وآية عظيمة أيضا فيها رفعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وتلك المنزلة العظيمة والمقام المحمود الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الله جل وعلا ثناءه على نبيه بقيامه لليل. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونبينا عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل. ولذلك كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل عناية عظيمة، فقد قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في القيام اجتهادا عظيما. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي حديث المغيرة أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الذي يقوم الليل يرجى له أن يكون ذلك سببا في دخوله الجنة. وذلك كانت وصية نبينا صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة، أقبل إليه الناس وكان منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس قبله، أي أقبلوا عليه. وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت في الناس أنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فقيام الليل سنة نبوية، فضلها عظيم وأجرها عند الله جل وعلا جزيل، ينال بها العبد الدرجات العلا في الجنة. وفي الحقيقة فضائل قيام الليل كثيرة، لعلنا نذكر إن شاء الله بقية هذه الفضائل وما لهذه الطاعة والعبادة من سنن وآداب في حلقة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وبرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساء الخير عليكم وعلى المستمعين.
الله يحفظك، تفضل أخ راشد.
طال عمرك، انا عندي سؤالين، والسؤال الثاني الحين جاني بعد كلمه الشيخ بالنسبه لاجر قيام الليل، هل المداومه عليه يعني، ولا الواحد يعني في الاسبوع مره مرتين تبي يعني؟ هذا مقصدي، هذا سؤالي. وسؤالي الرئيسي طال عمرك بالنسبه لزكاة الذهب، فالذهب مفروض على اساس اللبس يعني والزينه، لكن الحين طال عمرك ما جت مناسبة يعني لاستعمال الذهب، خصوصا يعني بنقول في زمن الكورونا الحين سنة وسنتين ما حد يلبسه، فما أدري شو واجب عليه هذا، واجب عليه يعني.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
زاك الله خير أخ راشد، بس مع الرد فضل شيخ. بوزات فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيه. نعم. بالنسبة لصيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت يعني أحد الأشخاص يقول يعني إذا بتصلى على النبي يقول اللهم صلي وسلم على رسول على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هاي الصيغة تصح الصلاة الشيخ على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مثلا في الأذكار اللهم صلي وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله.
حياك الله.
جزاك الله خير مهزع. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله خالد.
كيف حالك الشيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يسلمك يا رب. شيخي بس اتاكد من فتره انا كنت بحضر في اليوتيوب الفيديوهات بتاعه اليوتيوب اللي بتجي فلقيت فيديو عنوانه انه تقريبا نبي من الانبياء اصاب ملك الموت وفقع عينه.
نعم.
فتقريبا انا ما متاكد بالضبط من الانبياء بس تقريبا هو موسى عليه السلام او يعني انه المحور الكلام انه نبي من الانبياء اصاب ملك الموت وفقع عينه.
نعم.
هل هذا يعني الحادثه هاي صحيحه ما صحيحه؟
ان شاء الله.
بارك الله
جزاك الله خير خالد. اسمع ان شاء الله رد اجابه الشيخ. نعم. جيف الشيخ سؤال الاخ راشد بالنسبة لقيام الليل يقول هل أجر قيام الليل يكون في المداومة على قيام الليل أو أنه فضل الشيخ حتى لو صلى قيام الليل لو في الأسبوع مرة ينال الأجر؟
الحمد لله صلاة الليل كما تقدم من العبادات العظيمة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا أجرها وبيان منزلتها ومكانتها. والأصل أن هذه الصلاة من الصلوات التي يحافظ عليها، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على صلاتين من صلوات النوافل. لم يكن رسول كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد محافظة على شيء من النوافل من ركعتي الفجر والوتر. والوتر هو صلاة الليل، ولذلك هذه الصلاة صلاة الليل لا ينبغي للمسلم أن يتركها، وأقل هذه الصلاة هو ركعة واحدة وهي الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن فالأصل في هذه الصلاة أن يحافظ عليها المسلم وأن يداوم عليها، ولو فاتته من الليل يشرع له أن يقضيها من النهار شفعا. وعلى هذا فالنصوص في الأصل أنها تكون لمن حافظ على صلاة الليل، ويرجى لمن صلى الليل أن يحصل على شيء من هذه الفضائل. فالفضائل تنال بالمحافظة عليها، ونرجو لمن صلى هذه الصلاة وإن لم يكن مداوما عليها أن يلانا هذه الفضائل أو شيئا منها، لكن المسلم يجتهد. فهذه الصلاة بابها واسع في من حافظ عليها أن يقضيها إن فاتته، فلو تعب أو مرض أو غلبه النوم فنام ولم يصلي هذه الصلاة فإنه يشرع له أن يقضيها من النهار شفعا. وهذا يدل على أن هذه الصلاة مما يحافظ عليها ومما لا تترك، بل كان بعض السلف يذم من يترك الوتر، بل بعضهم كان يرد شهادة من لا يصلي الوتر، وبعض الفقهاء يرون أنها من الواجبات كما عند فقهاء الحنفية. إذن هذه الصلاة اجتهد المسلم في المحافظة عليها ولو أن يأتي بركعة واحدة إن لم يستطع، وإن فاتته من الليل بسبب النوم فيشرع له أن يقضيها من النهار، وهذا يدل على أكدية هذه الصلاة وأكدية المحافظة عليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ راشد بالنسبة لزكاة الذهب، يقول إذا كان للزينة والاستعمال ولم يأتي فضيلة الشيخ يقول مناسبة حتى يعني يلبس أو تلبس المرأة هذه هذا الحلي، فيقول فضيلة الشيخ بسبب الكورونا وغير ذلك لا توجد مناسبات، هل يقول على هذا الحلي زكاة؟
الذهب على نوعين، ذهب غير مستعمل وهو الذهب المكنوز المعد للكنز، فهذا الذهب تجب زكاته، لأن الله جل وعلا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنوع الثاني من الذهب وهو الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة، والمقصود بالاستعمال ها هنا هو أن يكون هذا الذهب معدا للاستعمال وليس معدا للكنز، فإذا حضر ما يكون سببا في لبسه لبسته، وإن لم يحضر فإنها لا تلبسه، فمثل هذا الذهب ليس عليه زكاة لأنه لم يعد للكنز وإنما أعد للاستعمال، وإن زكته فإن هذا مما هو مستحب وليس بواجب، وإن لم تزكه فهو ذهب قد أعد للاستعمال ولم يعد للكنز، فمثل هذا الذهب لا تجب زكاته كما قضى بذلك الصحابة، وعلى هذا القول جمهور أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو هزاع يسأل عن أفضل صيغة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول سمعت يعني شخص يقول اللهم صل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هل هذه الصيغة تصح؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ، وأكمل هذه الصيغ الصلاة الإبراهيمية، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الحديث الذي فيه ذكر الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، فهذه الصيغة هي أكمل الصيغ وأفضلها سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو خارج الصلاة، وإن صلى خارج الصلاة بأي صيغة فيها معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع جائز، كان يقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم عليه أو عليه الصلاة والسلام أو اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد أو نحو ذلك من الألفاظ التي فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا حرج فيه امتثال لقول الله تعالى صلوا عليه يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فالصلاة والسلام هنا أتت مطلقة، فحيثما أتى بلفظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فجائز، وإن أتى بالصلاة الإبراهيمية فهو أكمل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
سمعت اليوم سؤالين إن شاء الله.
نعم.
بالنسبة للصلاة يعني صلاة الرسول عليه وسلم من زاد عن الصلاة مثل النوافل قبل الصلاة وبعد الصلاة هل يكون خالف كما قول الرسول صلوا كما رأيتون أصلي؟ هل هناك من يقول لك من يصلي 4 ركعات 6 ركعات 10 ركعات يقول لك هل يكون خالفة على الصلاة الأول؟
يعني يتنفل قبل الصلاة،
قبل الصلاة وبعد الصلاة، فهل إذا زاد مثلا في النوافل يعتبر خالف لأنه ما كان يصلي في الصلاة والصلاة؟
نعم.
أما الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثاني في الصلاة أنه صلوا كما رأيتون أصلي.
نعم.
الصلاة الأول. السؤال الثاني بالنسبة للمكان إنه عنده حقد أو كراهية أو بغض، هل تقبل صلاته؟ هذا سؤال، الصلاة شيء يعني خاص بالسؤال الثاني. واضح
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، حياك.
شكرا.
نعم، جزاك الشيخ. سؤال لخالد يقول أنه قرأ أن هناك نبي أصاب ملك الموت وفقع عينه، ويقول كأنه موسى عليه السلام، فيقول هل هذه الرواية تصح؟
نعم، هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري ومسلم. فهذه القصة في الحقيقة ذكرها البخاري ومسلم، وفيها أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال فرد الله إليه عينه وقال أرجع إليه فقل له يضع يده على بطن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. الشاهد أن هذه القصة في الحقيقة هي من القصص الثابتة عن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار بني إسرائيل، وما حصل من موسى عليه السلام أوله العلماء بتأويلات، وأقرب هذه المعاني أن الله جل وعلا إذا أراد أن يقبض نبيا من الأنبياء خيره في ذلك، وإنما لطم موسى عليه السلام ملك الموت لأنه أتاه في صورة آدمي دخل داره بدون إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. قد أباح الشرع فقع عين الناظر في دار المسلم الداخل بغير إذنه. إذن فتأويل هذا أن موسى عليه السلام لم يعلم بأن هذا ملك الموت وقد جاء لكي يخيره، لكن ما حصل كما في تأويل أهل العلم أنه دخل داره بغير إذنه، فهذه أرجح وأصح التأويلات في هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول أنه إذا زاد مثلا قبل الصلاة على السنن الرواتب زاد نوافل قبل الصلاة وبعد الصلاة أيضا زاد نوافل صلى ما شاء الله لو أن يصلي، هل يقول فضل الشيخ يعارض ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي؟
هذا في الحقيقة لا يعارض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي، فإن السنن النوافل يباح فيها التقرب إلى الله جل وعلا بما يشاء العبد على حسب ما ورد من النصوص الشرعية في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة والسجود. لما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري بالصلاة، وهذا مشروع في كل الصلوات إلا في صلاة واحدة وهي صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين، فمن أراد أن يتنفل في الفجر فإنه يتنفل براتبة الفجر ركعتين، وأما الزيادة على ذلك فإن الأصل أنه يكتفي بالسنة، وأما مطلق النوافل فإن هذا الوقت ليس بوقت للنافلة، وإنما هو ليس بوقت للازدياد في النوافل، وإنما الأصل بعد طلوع الفجر أن تصلى راتبة الفجر، أو إذا ورد ما يبعث على جواز التنفل، كان يدخل المسجد فيصلي تحية المسجد، أو فاته ورده من الليل وتر فيجوز له أن يصلي الوتر ولو بعد الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إذن فكل أوقات الصلوات هي محل للصلاة فيما هو مشروع فيه الصلاة، وأما أوقات النهي فإنها ليست بأوقات للصلاة. إذن فعندنا في الفجر تصلى ركعتي الفجر السنة، ثم بعد الصلاة يأتي وقت النهي، فإذا أذن مؤذن الظهر فإنه يشرع للعبد أن يصلي، وكذلك أيضا إذا فرغ من صلاة الظهر، وكذلك أيضا إذا صلى العصر، فهناك أيضا هي نافلة، وهذه هي النافلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وأما بعد العصر فوقت للنهي، وكذلك أيضا بعد أذان المغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة: لمن شاء في المغرب، وبعد صلاة المغرب أيضا يشرع له أن يصلي ما شاء، وكذلك أيضا بعد أذان العشاء إلى أن تصلى العشاء، وكذلك بعد العشاء النافلة وقيام الليل. إذن فهناك صلوات تصلى بين الأذان وبين الإقامة أي قبل الصلاة، وصلوات تصلى بعد الصلاة، يجتنب فيها المسلم أوقات النهي، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال طويل شوية.
تفضل أبو عبد الله.
سؤال الله سلمك. أنا الحمد لله، الله لك الحمد والشكر، بعد صلاة الفجر العشاء أصلي ركعتين،
نعم،
يعني قبل الصلاة بالنسي، بعدين أصلي ركعتين وأرجع البيت وأصلي ركعتين،
نعم،
وسير سورة يابا وأرجع من يابا وأصلي هذا وأصلي ركعتين،
نعم،
الوتر ما أصلي، أتم يعني 4 ساعة 12 بالليل 12:30 وأصلي ركعتين وأرقد، ما وتر أرقد لين الساعة 3:30 الله الحمد لله ربنا، ونش وصلي بما شاء الله وبعدين أوتر
إن شاء الله.
يعني هذا يصبح هذا ولا لا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله.
يعني واضح. أوتر قبل الفجر. قبل الفجر يعني تصلي ما شاء.
وتصلي الليل صلاة الليل متقطعة.
ركعتين ثم ركعتين. أصلي يعني أصلي ثاني بما شاء
متقطعة.
أوتر يخلص الوتر أدى الفجر.
إن شاء الله.
زين أدى الفجر صليت بس سنة في البيت. تمام. ورحت المسجد صليت ركعتين، صليت عيد المسجد،
نعم،
بعد الأذان هذا
المسجد
أصلا أهدي في البيت وسنن ركعتين وسير المسجد وصلي ركعتين.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. حياك الله حياك الله. جي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر يقول: من في قلبه حقد و حسد وكراهية هل تقبل صلاته؟
الحقد والبغض والكراهية والحسد من الأخلاق الذميمة التي ذمها الله جل وعلا في كتابه، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. فهذه أخلاق ذميمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقتل الحسنات وتجلب السيئات وتورث العداوات، ولكنها لا تؤثر في الصلاة صحة، لأن الصلاة متى ما استكملت شروطها واستتمت أركانها فإن الصلاة صحيحة تبرأ بها الذمة وتسقط بها المطالبة. ولكن هذه الذنوب وهذه المعاصي لها تأثير على أجور هذه الصلوات، فالذي يصلي ويحافظ على الطاعات والعبادات يأتي بأمثال الجبال من الحسنات، ولكن هذه الحسنات مع هذه الأمراض فإنها تنقص، وكأن هذه الذنوب تأكل هذه الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن فهذه الذنوب وهذه الأمراض من حيث هي لا تؤثر في الصلاة صحة، ولكنها تذهب لب الخشوع وتذهب جمالها جمال الطاعة، وتورث العبد حسدا ومقتا وعدم رضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. فالذي يريد أن يسعى بنفسه للخلاص والفكاك يجاهد هذه الأمراض، أمراض القلوب، فإنما كما قدمت تذهب بهجة وروح ولب الطاعة والعبادة، وربما أذهبت بحسنات العبد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه يصلي الليل لكن يصليه متقطع، يقول بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين ثم في المنزل أصلي ركعتين، ثم يقول عندي بعض الرياضة مارس بعض الرياضة، ثم يقول بعد ذلك أصلي ركعتين، ثم يقول انتظر إلى قبل النوم أصلي ركعتين، ثم يقول استيقظ بعد ذلك في الساعة الثالثة يقول أصلي أيضا ما شاء الله لي ثم أوتر بركعة. هل هذا الفعل فالشيخ يصح أن يقطع قيام الليل؟ ثم يقول بالنسبة للسنة بعد أذان الفجر يقول أصليها في المنزل، ثم عندما أذهب إلى المسجد أصلي تحية المسجد.
صلاة الليل من الصلوات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، كما مر معنا في أول الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذه الصلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فأول وقت ابتدائها من حين الفراغ من صلاة العشاء، وآخر وقتها هو طلوع الفجر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها بين المغرب بين العشاء والفجر، فصلوها بين العشاء والفجر. فكل هذا الوقت هو وقت لصلاة الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتر من كل الليل، كما ذكر ذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فتقطيع هذه الصلاة لا حرج فيه، فإن صلى في أول الليل صلاة، وصلى في أوسطه صلاة، وختم ذلك بالوتر في آخر الليل، فهذا مما لا حرج فيه، والله أعلم.
بالنسبة للشيخ لسنة الفجر القبلية، يقول صليها في المنزل بعد الأذان، ثم يقول عندما أذهب إلى المسجد أصلي تحية المسجد.
لا حرج في ذلك، ولكن الأصل هو أنك إذا أتيت المسجد فإنك تكتفي فقط بركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين. فإن كنت قد صليت السنة في بيتك فأتيت المسجد فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا استثناء من النهي، فتحية المسجد تصلى ولو في أوقات النهي، والله أعلم.
ذاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. ننتقل فالشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم أفطار رمضان بتعليمات من الطبيب في حال حدوث سكر الحمل، وهذا تقول كان قبل عامين؟
الفطر في رمضان قد شرعه الله جل وعلا لأناس، ومن هؤلاء المريض، لقول الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا وجد سبب المرض بأن يكون مريضا أو يخشى بصومه من تأخر البر من المرض أو ازدياده عليه، فإنه لا حرج من الفطر بسبب المرض. وإذا أوصى الطبيب المسلم الأمين بأن الأفضل في حق هذا المريض الفطر، وإن لم تظهر العلامات لكون هذا المريض إن صام سيترتب على صيامه حدوث المرض له أو ازدياده عليه، فهنا إفطاره مما لا حرج فيه. فإفطار هذه المرأة بسبب تعليمات الطبيبة أو الطبيب بأن ذلك سيؤدي إلى حدوث سكر الحمل، فالأخذ بكلامه لا حرج فيه، وتفطر بسبب هذا المرض. وأما كون هذا قبل عامين، فإن الأصل أن المرأة إذا أو الرجل إذا أفطر في رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان، ولا شك أن السنة هي المبادرة إلى قضاء هذا اليوم، وإن كان القضاء موسعا في ذلك إلى نهاية شعبان، فكل ذلك يعد وقتا لقضاء الصيام. فإن حصل وأخر هذا القضاء لأكثر من عام، فإن الأصل هو وجوب قضاء هذا اليوم، وإن أطعم معه مسكين فهذا حسن لقضاء بعض الصحابة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول في حال فاتتني صلاة الفريضة كيف أقضيها؟
إذا فاتتك صلاة الفريضة فالأصل هو المبادرة إلى قضاء هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي لفظ: لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا لابد من المبادرة إلى قضاء ما عليك من الصلوات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لم يستطع عليه الصلاة والسلام أداء صلاة العصر لانشغاله بالقتال، حتى جاء عمر رضي الله عنه فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، والله ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. إذن فقضاء الفرائض يكون مرتبا، تبدأ أولا بالصلوات التي فاتتك وتأتي بها مرتبة، وتجتهد في الاتيان بها صلاة بعد صلاة. فإذا حضرت صلاة الفريضة التي أنت فيها صليت هذه الفريضة، ثم بعدها استكملت ما عليك من فرائض فاتتك صلاة بعد صلاة مرتبة: فجرا فظهرا فعصرا فمغربا فعشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: كيف أقضي صلاة الفجر؟ هل يجوز أن نصليها في الساعة السادسة بعدما تطلع الشمس؟
صلاة الفجر إن استيقظت فإنك تبادر إلى أداء هذه الصلاة مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذه الصلاة لا تؤخر، وإنما بمجرد أن تستيقظ أو تتذكر أن هذه الصلاة فاتتك فتصليها مباشرة، فيجوز لك أن تصليها بعدما تطلع الشمس. ولو صليتها ودركت ركعة منها ولو قبل طلوع الشمس فإنك تصليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول: كيفية أو ما كيفية صلاة الضحى وما وقتها؟
صلاة الضحى من الصلوات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وركعتي الضحى. وهذه الصلاة تصلى ركعتين ركعتين، أقلها ركعتين وأكثرها ثمان ركعات، ويجوز أن تصلى أكثر من ذلك، وأيضا ووقتها يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويستمر وقتها إلى قبيل أن يقوم قائم الظهيرة، أي عند زوال الشمس. والآن ما يكون من قبيل أذان الظهر، إذن فهذا هو وقتها، وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويستمر وقتها إلى قبيل الزوال، لحديث عمرو ابن عبسة قال فإذا ارتفعت الشمس قال فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. قال ثم أمسك عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. فهذا هو وقت صلاة الضحى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.